بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. توقفنا على مسألة حكم مرتكب الكبيرة، وقلنا أن هذه المسألة من المسائل التي جرى الخلاف فيها بين أهل السنة وبين أهل البدع في وقت مبكر في أواخر زمن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وذكرنا أن قول أهل السنة في هذا، وهو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وهو الموافق في العقل الصريح الصحيح وبه تجتمع الأدلة في حكم مرتكب الكبيرة، قلنا أنه مركب من عدة مسائل. المسألة الأولى أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية، إذ لو كان كافرا ناقلا لكان مرتدا يقتل على كل حال، ولما قبل عفو ولي القصاص. معلوم أن من قتل مسلما قتل قصاصا، لكن لو عفى ولي المقتول عفي عنه، فلو كان فعل الكبيرة كفر مخرج عن الملة لما قبل ولما سقط عنه القتل بعفو ولي القصاص. أيضا ولما جرت الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك. الأمر الثاني أن أهل السنة متفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام ولا يدخل في الكفر ولا يستحق الخلود مع الكافرين، لأن الله تعالى جعلنا من المؤمنين وسماه أخا، سمى القاتل أخا للمقتول في قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، ثم قال فمن عفي له من أخيه شيء. فلو كان القاتل كافرا لما سمي أخا للمقتول. أيضا سماه مؤمنا في قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، لاحظ بينهم اقتتال، بعضهم يقتل بعضا، ولهذا سماهم مؤمنين، فدل على أنهم لا يخرجون بهذه الكبيرة من الإيمان ويدخلون في الكفر. أيضا اتفق أهل السنة على أنه مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، مؤمن بقدر ما معه من الإيمان، فاسق بقدر ما ارتكب من هذا الفسق، ولهذا قالوا الكلمة المشهورة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهو في الآخرة تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له وعفى عنه ابتداء، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم أدخله الجنة. أيضا اتفق أهل السنة أن من لم يشأ الله أن يغفر له ابتداء لعظم جرمه أو خبث معصيته أو لأمر يعلمه الله عز وجل، فلا بد من دخوله إلى النار ليتخلص ويطيب ويمحص، ثم مآله إلى أين؟ إلى الجنة، بمعنى أنه لا يخلد في النار كما زعم الخوارج والمعتزلة. الأمر الخامس أن أهل السنة اتفقوا على أنه لا يبقى في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، بل ولا من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. وقد جاءت النصوص الصريحة الصحيحة في هذا، أنه لا يبقى في النار من قال لا إله إلا الله بشرطها بشروطها وضوابطها وانتفاء نواقضها. وفي الحديث الآخر وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وأيضا اتفق أهل السنة على أنه لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. والأمور السابقة كلها على خلاف ما ذهب إليه الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، لأنهم زعموا أن المؤمن إذا فعل كبيرة نعم أنه خرج من الإيمان، لكن اختلفوا هل يدخل في الكفر أو يبقى في منزلة بين المنزلتين. المعتزلة قالوا أنه يبقى في منزلة بين المنزلتين، أما الخوارج فقالوا أنه يدخل في الكفر مباشرة. في الآخرة اتفقوا على أنه خالد مخلد في النار، وهذا خلاف ما دلت عليه النصوص. أيضا اتفق أهل السنة على أن من مات على كبيرته من غير توبة أنه مستحق للوعيد المترتب على ذلك، لكن قد يعفو الله عز وجل عنه لحكمة لا نعلمها. أيضا اتفق أهل السنة على أن جميع نصوص الوعد والوعيد يمكن الجمع بينها ولا تعارض ولا تناقض بين هذه النصوص، ويجب إعمال الجميع، لا يعملون كما عمل أهل البدع فالوعيدية أعملوا نصوص الوعيد وأهملوا نصوص الوعد، والمرجئة أعملوا نصوص الوعد وأهملوا نصوص الوعيد. الأدلة على ذلك كثيرة جدا، منها ما سبق ذكره أثناء الحديث على هذه المسألة، ومنها حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وفيه ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله تعالى فهو إلى الله، يعني أصاب أمرا من الأمور المحرمة فستره الله في الدنيا، بمعنى لم يقم عليه الحد، لم يعلم به أحد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فأمره إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه وإن شاء عاقبه. وأيضا من الأدلة قوله سبحانه ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وقوله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت في حديث أبي ذر وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وحديث الجهنميون الذين يخرجون آخر من يخرج من النار وقد امتحشوا وصاروا حمما وفحما يكونون على أنهار الجنة فينبتون، حديث طويل. الشاهد هي أنهم يخرجون من النار. فكل هذه الأدلة وهذه الأحاديث رد على الوعيدية الذين زعموا أن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار. ماذا يسمى مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة؟ بالطبع عند الخوارج تطلق عليه الكفر، المعتزلة تسلب عنها اسم الإيمان تقول ليس بمؤمن. طيب عند أهل السنة الذين آملوا نصوص الوعد والوعيد وجمعوا بين النصوص يسمونه مؤمن أو يصفونه بأنه مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن فاسق بمعصيته أو مسلم وليس بمؤمن، أو يقال له أحيانا الفاسق الملي أي المنتسب لملة محمد صلى الله عليه وسلم. خالف أهل السنة والجماعة في هذه المسألة طائفتان، الطائفة الأولى الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، فهؤلاء أعملوا نصوص الوعيد. كيف أعملوا نصوص الوعيد؟ يعني أخذوا بالنصوص التي فيها وعيد وأهملوا وتركوا نصوص الوعد، لكنهم اختلفوا في حكمه في الدنيا واتفقوا في حكمه في الآخرة. في الدنيا الخوارج قالوا أنه خرج من الإيمان مرتكب الكبيرة ودخل في الكفر، ولهذا يكفرون من فعل كبيرة ويعاملونه معاملة الكافر. المعتزلة قالوا خرج من الإيمان بكبيرته لكنه لم يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين. حكمه في الآخرة، اتفق الخوارج والمعتزلة على أنه خالد مخلد في النار. مستندهم في هذا، مستندهم نصوص الوعيد، وقالوا ما دام أن الله عز وجل توعد هؤلاء فلا بد أن ينفذ وعيده فيهم حتما. ونسوا أو تناسوا أن إخلاف الوعيد مزية وكرم وسجية يمدح عليها صاحبه، بخلاف إخلاف الوعد. ولهذا جاء قول الشاعر: وإني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. فأنا إذا توعدت أحد الطلاب أنه إذا تأخر عن دخول المحاضرة ألا يدخل بعدي، ثم جاء الطالب فقلت له تفضل، يعتبر هذا تكرما مني ولا يجب علي أن أنفذ وعيدي له، بل هذا يعتبر من السجايا والخصال الحميدة أني توعدت ثم أخلفت وعيدي وسمحت له بالدخول، بخلاف إخلاف الوعد. لو وعدت أي طالب يحضر البحث في اليوم الفلاني فله 5 درجات، جاء الطالب بهذا البحث في اليوم الفلاني، قلت لا والله ما تستحق 5 درجات، هذا يعتبر إيش؟ نقص في الخلق ولا يجوز. فإخلاف الوعد عيب، وإخلاف الوعيد كرم وخلق وسجايا يمدح عليها صاحبها. فالله عز وجل إذا توعد صاحب الكبيرة وأخلف وعيده وغفر له فهو يحمد على هذا الأمر سبحانه وتعالى ويشكر على هذا الأمر. أما أخذهم بنصوص الوعيد فهذا من الخطأ الذي وقعوا فيه، أنهم أعملوا نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد. ولهذا كان الواجب أن يجمعوا بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد، وبهذا تجتمع الأدلة ولا نكون أهملنا شيئا من الأدلة. أما الطائفة الثانية التي خالفت أهل السنة في حكم المرتكب الكبيرة فهم المرجئة، وهؤلاء أخذوا بنصوص الوعد وأهملوا نصوص الوعيد وزعموا أنه لا يضر مع الإيمان معصية، مهما ارتكب الإنسان من المعاصي والكبائر ما دام عنده الإيمان المطلق فلا يضره ذلك. وترتب على هذا القول عندهم أن إيمان أفسق الناس كإيمان أتقى الناس، حتى قال الغلاة منهم عليه من الله ما يستحقون: إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من الغلو. وزعموا أنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة. شبهتهم في هذا أنهم أخذوا كما أسلفت بنصوص الوعد وأهملوا نصوص الوعيد، ولهذا أهل السنة والجماعة سلكوا مسلكا وسطا بين هؤلاء وأولئك، وردوا على الوعيدية بنصوص التي استدل بها المرجئة نصوص الوعد، وردوا على المرجئة بنصوص الوعيدية ردوا على هؤلاء بنصوص أولئك وردوا على أولئك بنصوص هؤلاء. هذا ما يتعلق بحكم مرتكب الكبيرة. انتقل المؤلف بعد هذا إلى مسألة أيضا متعلقة بهذه المسألة، ألا وهي الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، والصلاة على من مات منهم. أولا قد يقول أحد الإخوة الطلاب أو الطالبات هذه المسألة مسألة فقهية، فما علاقتها بموضوع العقائد؟ نقول لها علاقة مباشرة بكتب العقائد ومسائل الاعتقاد، وذلك أن مرتكب الكبيرة هذا الفاجر هل هو مؤمن أو كافر؟ فلو كان كافرا لما جازت الصلاة خلفه، بل ما صحت الصلاة خلفه. واضح؟ لكن لما كان مؤمنا صارت الصلاة كما هو مذهب أهل السنة خلف هذا الفاجر صحيحة. الأمر الثاني أنه خالف في هذا بعض أهل البدع وأصحاب الضلال، ورأوا عدم الصلاة خلف الفجار وعدم صحة الصلاة في ذلك وعدم جواز الصلاة على هؤلاء. أيضا هنا سؤال، من هم أهل القبلة؟ الطحاوي يقول ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. من هم أهل القبلة؟ أهل القبلة هم الذين حددهم النبي صلى الله عليه وسلم وضبطهم لنا بقوله من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا. هؤلاء هم أهل القبلة، من صلى إلى الكعبة، من استقبل الكعبة في صلاته وصلى صلاة المسلمين فهو المسلم، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. طيب، لنا في هذه المسألة وقفات. الوقفة الأولى، الصلاة خلف الأفضل هي الأفضل، بمعنى إذا وجد عندنا بر وفاجر فالصلاة خلف البر هو الأفضل وهو المتعين، وإذا أمكن أنه لا يقدم إلا الأفضل والبعد كل البعد عن أهل البدع وأهل الضلال فلا شك أن هذا هو الأولى والأحرى. الأمر الثاني، أنه كونه إمام لا يعني هذا إلغاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمناصحة، فلا بد من مناصحة هذا الشخص وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، لكن بالطرق الشرعية والقواعد المرعية. أيضا إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهو الأولى من فعلها خلف الفاجر. أيضا إذا كان في ترك الصلاة خلفه ترك الصلاة خلف هذا الفاجر أو هذا المبتدع مصلحة راجعة ولم يترتب على تركها مفسدة أكبر منها فإن الأفضل ترك الصلاة خلفه. مثال ذلك لو افترضنا أن هذا الإمام صاحب بدعة وهناك عالم وإمام ومقتدى به، فلو ترك الصلاة خلف هذا المبتدع ورآه الناس لارتدع هذا المبتدع عن بدعته، ولحذره الناس وعرفوا أن هذا الشيخ وهذا الإمام ترك الصلاة خلفه لأجل بدعته فيحذرون هذه البدعة. عند ذلك يقول يقال يتعين على هذا الشيخ أن لا يصلي خلفه لأن المصلحة تقتضي عدم الصلاة خلفه. لكن إذا كانت المفسدة أكبر في ترك الصلاة خلفه فيصلي، وكما سيأتي أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف بعض من عرف بالفجور والمعاصي لأنهم رأوا أن المفسدة أكبر في تجنب الصلاة خلفهم. والإمام أحمد صلى خلف بعض أهل البدع لأنه رأى أن المفسدة أكبر لو ترك الصلاة خلفهم. الأمر الذي بعد هذا أن الصلاة تجوز خلف كل بر وفاجر بالضوابط التي سبق ذكرها، لكن يستثنى من ذلك الصلاة على البقاء وقطاع الطريق ومن قتل نفسه خاصة من أهل العلم وذوي الهيئات. الأمر الخامس مستور الحال الذي لا تعرف حاله، فتجوز الصلاة خلفه وليس من شرط الائتمام به أن نسأل عن حاله، بل هذا خلاف منهج السلف أن نسأل هل هذا الإمام عنده بدعة أو ليس عنده بدعة. لا، الأصل في المسلم السلامة، ما دام ظهر منه السلامة خلاص لا تسأل، صلي خلفه. فإذا سألت فأنت المبتدع، خالفت منهج السلف. لعلنا نكمل في الحلقة السابقة لأن وقت الحلقة أزف على النهاية، لعلنا نكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله الأدلة الدالة على صحة ومشروعية الصلاة خلف من عرف بفسق أو فجور. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.